يا مولانا يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين. يا الله، بعونه تعالى انتهينا إلى مسألة اثنان وسبعون ويانا بعونه تعالى. في مسألة فيها يبين أمران في هذه المسألة، في هذه المسألة أن الشعر النابت في الخارج عن حد الوجه إذا تدل على ما في الوجه لا يجب غسله. في المسألة التي سبقت في مسألة 70 قال هكذا، قال بما هو معنى لحد الآن أنه إذا وياي الشعر النابت في الوجه يجب غسله، إذا لم تشاهد البشرة لم ترى البشرة من خلاله. الآن في هذه المسألة الشعر النابت خارج الوجه، خارج حد الوجه الوضوئي، لو تدلى على ما هو داخل في الحد هذا لا يجب غسله، لا يجب غسله، لأن الذي يجب غسله أن يكون الشعر نابت داخل الوجه، داخل حد الوجه الوضوئي، فهذا نبت في خارجه وتدلى إلى داخل. لو أردنا أن نصور ذلك، طبعا شعر أين منبته؟ في الرأس، وتدلى على الحد، هل يجب غسله؟ لا يجب. لأن لو سألنا لما لا يجب غسله، لأنه إحنا مكلفين بغسل الوجه، حد الوجه الوضوئي. وين حد الوجه الوضوئي؟ من جهة الطول ما بين قصاص الشعر إلى طرف الذقن، وما دارت عليه الوسطى والإبهام، فهذه البشرة هنا ظاهر الوجه يجب غسله. قلنا سابقا في الدرس السابق أنه نلاحظ أمر آخر، هذاك الأمر الذي نلاحظه أن الشعر النابت في حد الوجه الوضوئي نغسل ظاهره بدلا عن غسل البشرة. متى؟ إذا لم ترى البشرة من خلاله. الآن في هذه المسألة هذا الشعر نبت خارج الوجه، خارج حد الوجه الوضوئي، وتدلى في الوجه الوضوئي، وتدلى على الوجه في حد الوجه، هنا لا نجتزئ بغسله عن ماذا؟ لا نجتزئ بغسله عن البشرة، فلا بد من ماذا؟ لا بد من غسل البشرة. فلذا إذا كان لا بد من غسل البشرة ماذا سوف يكون؟ لا بد من رفعه وغسل البشرة، هذا فرض. الصورة الثانية التي يتحدث عنها المصنف هنا أن الشعر قد نبت في الوجه في حد الوجه الوضوئي، لكن ماذا جرى؟ هذا خارج عن الحد كمسترسل اللحية، هؤلاء الذين لحيتهم طويلة، هذا لا يجب غسله. ماذا؟ غسل الشعر الخارج عن الحد، وإن كان منبته في الحد. قال كمسترسل اللحية، هؤلاء الذين لحاهم طويلة، فهنا لا يجب غسل ماذا؟ غسل هذا الشعر الخارج عن الحد، وإن كان، لاحظوا العبارة، وإن كان منبته في الحد. نذهب معا إلى المسألة التي بعدها، ننبه عن أمر حد الوجه الذي تغسلونه من جهة الطرف الطولي، حده من الأسفل من جهة الطرف، من جهة التحديد الطولي، إلى أين ينتهي؟ ينتهي إلى طرف الذقن، إلى حد الذقن. هنا شعر نبت على الذقن، نابت وين؟ على الذقن، واسترسل، صار طويلا، استرسال اللحية. هنا نحن معا، من لديهم لحى؟ هؤلاء باللحية، مكلف أن يغسل طرف الذقن، فهذا الشعر الذي نبت على الذقن واسترسل وطال لا يجب غسله، هذا فرض. هذا من جهة التحديد الطولي. هل يوجد شعر يخرج عن التحديد العرضي؟ سؤال لكم جميعا، هل يوجد شعر يخرج عن التحديد العرضي ويعتبر لحية من اللحية؟ السؤال للجميع، الوقت هذا هل يجب غسله؟ لا يجب. في إذن هنالك شعر خارج عن حد الوجه من جهة التحديد الطولي ومن جهة التحديد العرضي، ننبه على ذلك. الآن ننتقل إلى المسألة التي بعدها. المسألة التي بعدها، نحن مأمورون أن نغسل الوجه، بشرة الوجه. نحن مأمورون بغسل بشرة شنو؟ الوجه. بحيث هذا الوجه الوضوئي نوصل الماء إلى جميع أجزاء الوجه الوضوئي، فلو بقي بمقدار رأس إبرة يبطل الوضوء، لا يصح وضوءه. نقرأ معا: إذا بقي مما في الحد، أي حد هذا؟ هذا حد الوجه، شيء لم يغسل ولو بمقدار رأس إبرة لا يصح الوضوء. فيجب على ذلك، فيجب حتى نتلافى لعله تبقى أماكن لا تغسل، لم يصلها الماء، فيجب أن يلاحظ آماقه، الآماق طرف العين من جهة الأنف، الآماق طرف العين من جهة من؟ من جهة الأنف، وأطراف عينيه، وأطراف ماذا؟ عينيه. بقى لنا طرف آخر أم لم يبقى طرف آخر؟ بقي أم لم يبقى؟ بقي. هنالك طرف للعين والذي نسميه اللحاظ مما يلي الأذن، هذا أيضا طرف. فعلى من يتوضأ أن يلاحظ أطراف عينيه من جهة اللحاظ، أي من جهة الأذن، والآماق من جهة طرف الأنف وما تحت الجفن. فيجب أن يلاحظ آماقه وأطراف عينيه أن لا يكون عليها شيء من القيح، مادة صفراء بيضاء القيح أو الكحل المانع، وكذلك يلاحظ حاجبه أن لا يكون عليه شيء من الوسخ، وأن لا يكون على حاجب المرأة وسمة أو خطاط له جرم مانع، أثر فد علامة، هذا الدق اللي يدقونه، فد وسمة، فد خطاط جاية من السماء، فد علامة تصير بالوجه. هنا لحد الآن معي، هذا كله من أجل من؟ من أجل أن يوصل الماء، أن لا يبقى جزء، أن لا يبقى ولو شيء يسير من حد الوجه حتى يصل الماء إليه. الآن معي هنا ترد مسألة، ترد فيها استفتاءات. طبعا بعض الأخوات المؤمنات يسألنا عن ما يقال عنه التاتو، هذا لو كان تحت الجلد لا إشكال فيه، وإما لو كان فوق الجلد، لا، هنا إشكال، هنا سوف يكون مانع، إذا كان له جرم يكون مانع من وصول الماء. يعني هاي مسألة مداخلة الآن، التاتو من جهة الوضوء ومن جهة الزينة، لاحظ أمرين، إما من جهة غسل الوضوء ومن جهة أمر آخر من جهة زينة، إذا عد زينة للوجه وجب ستره عن الأجنبي، هذا موضوع. انتهينا من موضوع لو عد زينة إلى الوجه، بحيث نقول أن هذا الوجه كان كذا وتغير كذا، هذا واحد. نأتي الآن من جهة الوضوء. بالوضوء لو كان هذا التاتو على أنه على إذا تحت البشرة، خلاص إذا كان تحت البشرة لم يكن مانعا عن وصول الماء، وإذا كان فوق البشرة نتحدث أمر آخر، نضيف له قيد، يا هذا إذا كان له جرم مانع، أي طبقة أصبحت تحت فوق الجلد، هنا سوف يكون مانعا من وصول الماء، وهنا لا يصح الوضوء. في مسألة 74 لديكم في المنهاج سوف يتناول المصنف هنا مسألتان في مسألة 74، لنرى كم مسألة، اثنان أم ثلاثة؟ ثلاث مسائل في مسألة واحدة. المسألة الأولى صور قبل أن نقرأ. أولا، لو علمنا بوجود شيء في محل الوضوء، علمنا بوجود ماذا؟ بوجود شيء في محل الوضوء، لكننا مع هذا العلم، مع هذا العلم وجوده في محل، نشك في كونه حاجبا أم ليس بحاجب. لاحظوا المسألة الأولى، نحن نعلم بوجود شيء في محل الوضوء، لا أطلق عليه حاجب الآن، لا أعلم أنه يحجب أم لا يحجب. أقول بالمسألة الأولى نعلم بوجود شيء في محل الوضوء، ونشك في كونه حاجبا أم ليس بحاجب. لدينا هنا طريقان، إما تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله. ماذا نحصل لو يزول؟ إما تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله. الصورة الثانية أو المسألة الثانية التي سوف ترد بعونه تعالى، لاحظوا معي هنا المصنف وياي، انتبه لنفس الصورة الأولى، نحن نعلم بوجود شيء ما في محل الوضوء، ونشك في أنه مانع عن الغسل أو مو مانع، ونشك في أنه ماذا؟ مانع عن الغسل أم لا. هاي الصورة الأولى. هنا لا يجب علينا إزالته، لدينا طريقة، إما نحرز وصول الماء إلى البشرة، إذا أحرزنا وصول الماء إلى البشرة خلاص مو ألا نزعه، يعني إما بنزعه أو ما حاجة إلى نزعه، هو موجود ويصل الماء إلى تحت إلى ما تحته. من أتحدث مساء الوضوء غسل، لاحظوا غسل غسل يعني باليدين والوجه، ناخذها ويانا فد مرة، نحن نعلم بوجود شيء ما في محل الغسل، ونشك في كونه حاجبا أم ليس بحاجب. هنا إما أن ننزعه حتى يصل الماء تحته، وإما نحرز أن الماء يصل إلى تحته ولو من غير إزالة. الفرض الآخر الذي سوف يذكر في المسألة غير هذا، شنو؟ نشك في أصل وجود الحاجب، نشك بأصل وجود حاجب، موجود حاجب لو ما موجود حاجب. لاحظوا العبارة، نشك في وجود ماذا؟ نشك في أصل وجود حاجب أم لا يوجد. هذه المسألة هنا إذا شككنا بوجود حاجب أم لا، هنا يجب علينا الفحص عنه، يجب أن نقوم بالفحص معي الآن. طبعا يجب الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدمه. هذه المسألة. في مسألة تصدرت المسألة 74، حتى نبين لكم الفرق، الآن تحدثنا أنه قلنا إذا يوجد حاجب، إما أننا نعلم بوجود شيء ونشك في حاجبيته، هنا يكفي أننا نحرز وصول الماء إلى تحته وإن لم نزله نقوم بإزالته، هذا واحد. الأمر الثاني، أننا نشك في أصل وجوده، هنا هل يوجد حاجب أم لا يوجد؟ هنا يجب علينا الفحص عنه، يجب أن نفحص عنه إلا مع الإطمئنان بزواله بعدمه. بالنسبة للوسواس الذي سوف يتناوله بشرائط الوضوء، هذا لا يعتني، لأن الوسواس ليس هنالك منشأ لشكه منشأ عقلائي، هذا لا يعتني بشكه، هاي من جهة الغسل. أما لو شككنا، لو تيقنا بوجود شيء ما وشككنا في مانعيته عن المسح، هنا لا بد من إزالته، إما نتيقن بزواله أو نطمئن بزواله. إذا المسألة 74 فيها ثلاثة مسائل ونقرأها الآن معا نحن وأنتم. إذا 74 إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح، إذا تيقن وجود ما يشك في مانعيته عن المسح يجب تحصيل اليقين أو الاطمئنان بزواله، وأما ما يشك في مانعيته عن الغسل فيكفي إحراز وصول الماء إلى البشرة ولو من غير إزالته ولو شك في أصل وجود المانع يجب الفحص عنه إلا مع الاطمئنان بعدمه. نعم الوسواس الذي سوف يأتي في شرائط الوضوء ونحوه ممن ليس لشكه منشأ عقلائي لا يعتني به. قبل أن نذهب إلى مسألة 75، هل لديكم سؤال؟ ننتظر، سوف أدخل على مسألة 75 حتى أتوقف عند يجب غسل اليدين لنقرأ مسألة 75. في مسألة 75 هنالك ثقبة في الأنف. لو كانت ثقبة في الأنف، تلك الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزانة، ها نحن مكلفين بغسل الظاهر، أما باطن الثقب ليس من الظاهر. باطن الثقب هل إنه من الظاهر؟ لا، بل إنه من الباطن، فلذا يكفي غسل ظاهرها. لنقرأها. الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزانة لا يجب غسل باطنها، باطن الثقبة، بل يكفي غسل ظاهرها سواء كانت فيها الحلقة أم لا. سوف نتوقف مقدار تقريبا 5 دقائق، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.